عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا تزال قراءتنا متواصلة في أو رجعنا بقراءتنا التي من منهجنا المتواصل عند اقتراب المواسم كرمضان وحج بيت الله الحرام، وحيث أنه قد اقتربنا من رمضان فليس بيننا وبينه إلا نحو 3 أسابيع من الأيام، فإننا رجعنا إلى ما انتهينا إليه من القراءة في من هذا الجامع المبارك، الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، والمعروف بصحيح البخاري. وقد وصلت من القراءة فيه إلى كتاب فضل ليلة القدر، إلى كتاب فضل ليلة القدر، ونقرأ من هذا الكتاب في ليلتنا هذه. عسى الله أن يبلغنا فضل هذه الليلة، عبادتها وقيامها وصلاتها والذكر فيها كما يحب ويرضى. نعم، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
نعم.
قال إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين،
آمين،
وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع. كتاب فضل ليلة القدر، باب فضل ليلة القدر. وقال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، إلى آخر السورة. قال ابن عيينة: ما كان في القرآن وما أدراك فقد أعلمه، وما قال وما يدريك فإنه لم يعلم.
نعم. قال رحمه الله: كتاب فضل ليلة القدر. ليلة القدر أفضل ليالي السنة باتفاق العلماء، وهل هي أفضل من ليلة الإسراء أم ليلة الإسراء أفضل منها؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليلة الإسراء أفضل الليالي في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ليلة القدر فأفضل الليالي في حق عموم الأمة. وإنما سميت ليلة القدر لمعنى اختلف فيه العلماء، فقال بعض العلماء ومن آخرهم النووي: سميت ليلة القدر لما تكتب فيه الملائكة من الأقدار، لقوله تعالى: فيها يعني الليلة الذي قال فيها: إنا أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم. وهذا قد خرجه عبد الرزاق وغيره من المفسرين بأسانيد صحيحة عن التابعين من المفسرين كمجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم، أنها سميت ليلة القدر لما تكتب فيها الملائكة من الأقدار. وقيل لأنها ذات قدر وشرف وعظمة ومكان عالية لا تبلغها أي ليلة، وذلك من القدر، وهو الشرف والعظمة، فلان ذو قدر أي ذو عظمة وشرف ومكان عالية، كما جاء في قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره. وإنما كانت ذات شرف عظيم وقدر كبير، لأنه قد أنزل فيها الكتاب المقدر الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فسميت بذلك لأنه أنزل فيها كتاب ذو قدر وهو القرآن. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر أي القرآن. فإن كانت ذات مكانة فلأجل إنزال القرآن فيها، لأجل نزول الملائكة فيها، لأجل أن العبادة فيها تساوي أكثر من 83 سنة، تضاعف العبادة فيها ويغفر لمن قام فيها إيمانا واحتسابا، فهي ذات قدر عظيم. أو لأنه قد أنزل فيها الكتاب الذي هو ذو قدر وهو القرآن. وقد علم بالتواتر لا شك أنه أنزل فيها القرآن، وجاءت سورة كاملة تدل على ذلك، ولم يكتفى بالسورة لتدل على ما هنالك من فضل لهذا الكتاب العزيز من لهذه الليلة المقدرة وأنه أنزل في هذا الكتاب العزيز، بل ذكرت هذه الليلة في غير ما آية أو في غير هذه الآية التي في السورة، فقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ألا وهي ليلة القدر. وقال إنا أنزلناه في ليلة القدر، فإذا علم أنه أفضل كتاب أنزل القرآن، وأن الله ما خلق البشرية إلا للهداية، ولا هداية أفضل من هذا القرآن، أفضل هو من التوراة، من الإنجيل، من الزبور. فلا بد أن تكون تلك الليلة التي قدر أن ينزل فيها جملة أشرف الليالي وأعظمها مكانة عند الله، فأنزل أفضل الكتب فيها وهو القرآن. قال ابن عباس، وفي كلامه جمع بين قوله تعالى وقرآن فرقناه لتقرأه على مكث، على الناس على مكث، ورتلناه ترتيلا، ففرقه الله ونزلناه تنزيلا، ففرقه الله بحسب الأسباب، أسباب النزول، بحسب ما يشاء، ينزل 3 آيات، ينزل آية، ينزل 10، كما شاء بحسب الحوادث، كقوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك، في قصة معروفة جاءت تشتكي زوجها وأنه ظاهر منها، فأنزلت الآيات في كفارة الظهار في إعراضه عن الأعمى بسبب ما يراه من مصلحة الدعوة، حتى حبس عبس في وجهه، فأنزل الله عبس وتولى، وهكذا. وبين قوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنزل القرآن جملة في بيت العزة من السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك منجما بحسب يعني الحوادث. أنكر بعض الفقهاء من المتأخرين هذا الأثر عن ابن عباس، وقال إنه يعين المتكلمين، فإنه فيه مهرب من أن الله تكلم بالقرآن بحرف وصوت. رد ابن تيمية هذا الزعم، فقال لا تعارض بين كونه أنزل جملة واحدة وبين كون الرب تكلم به بحرف وصوت لجبريل، وجبريل تكلم به وخاطب به النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. فالقرآن كلام الله، ونزل في أشرف ليلة وأفضلها، وهي ليلة القدر. وليلة القدر كانت تخفى على النبي صلى الله عليه وسلم متى هي، حتى كان بعض الصحابة كابن مسعود يقول من يقم الحول كله يصبها، أراد الناس ألا يتكلوا ويعبدوا الله في طوال السنة. ولعله أعلم النبي أنها في رمضان، لكن لم يقل أين أو متى هي، فاعتكف العشر الأول، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم بلغ أنها في العشر الأخير. ففي تلك الليلة أو في صبيحة الليلة التي يخرج منها قال إني أعلمت أنها في العشر، فمن كان معتكفا فليعتكف في العشر، فأمرهم أن يعتكفوا في العشر الأخيرة لإصابتها، وكادوا أن يحولوا رحالهم إلى بيوتهم، ولكنه أمرهم وحثهم على البقاء. فصار يعتكف بعد العشر من كل سنة إلا في سنته الأخيرة، فاعتكف 20 ليلة صلى الله عليه وسلم، فهي في العشر الأخيرة، وهي كما سيأتي تتنقل جمعا بالأحاديث التي جاءت مختلفة، فلو أخذنا بها كلها للزم من ذلك إيش؟ لزم من ذلك أنها إما متعددة أو تلك الأحاديث متناقضة. فحينئذ جمع الشافعي جمعا حسنا بين تلك الأحاديث المختلفة، منها الليلة التي أريد أن أسجد في صبيحتها في ماء وطين، وكانت ليلة 21، ومنها يا رسول الله كما في الحديث الذي خرجه النسائي وغيره، أنا من أهل البادية، اذكر لي ليلة أتي فيها وصلي. فقال تعال صلي معنا ليلة 24، اللهم صلي عليها. ومنها قول التمسوها في 27، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في آخر ليلة، ومنها قوله في الوتر منها. فقال الشافعي هي تتنقل على أن أرجاها ليلة 27. فيروى عن عمر أنه كان إذا أراد المسألة جمع لها الأشياخ وأتى معهم بابن عباس، فقال يا ابن عباس لا تتكلم حتى يبدأ الأشياخ يتكلموا، فطرح أو ذكر مسألة ليلة القدر، فتكلم منهم ما شاء الله أن يتكلموا، ثم قال ابن عباس لاحظنا يعني أن الأرضين 7 والسماوات 7 والجمار 7 إلى آخر ما قال. قال أعجزتم أن تكونوا مثل هذا الغلام، لم تستوي شؤون رأسه ويكون يعني عنده هذا العلم، أو تقول كما قال. فأرجاها كما قال حنابلة ليلة 27، كان يحلف عبي بن كعب أو غيره على أنها ليلة 27، هذا بناء على ما ترجح عنده، وليس معناها أنها لا تتنقل، ويجوز الحلف على غلبة الظن في الفتوى وفي غيره كما هو معلوم، وإلا لازم التناقض بين أنه رؤي ليلتها سجد في ماء وطين، وبين كونها وبين قوله تلمسوها ليلة 27، أو كما حلف عليه أو كما جاء فيما حلف عليه أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. والمقصود بقيامها، وقد جاء في فضل قيامها ما سيقرأ عليكم، فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والسلف فيها، وترك الخروج عن طريقتهم، فلا يشرع تخصيصها مثلا بالاعتمار، لأنه لم يثبت أن النبي خصصها بعمرة، بل زمنها كزمن رمضان، يعتمر لأنه من رمضان لا يعتمر لأن ليلة قدر أو ليلة عشر، فيؤجل عمرته إلى الليالي العشر ويقول العمرة فيها أفضل، لأن الأفضلية لا تثبت إلا بدليل، ولو كان ثم دليل لثبت عن السلف. من أجل ذلك مع فضل النبي وشرفه، وهو أفضل الخلق بالإجماع كما قال ابن تيمية، ومع ذلك نص الفقهاء من المحققين أن زيارة قبره كغيره لا تنقيصا منه، أن مراعاة لحكمة التشريع واتباع السلف، فإنهم لم يجعلوا قبر النبي له مزية في الزيارة على غيره، لم يأتي حديث من زار قبري وجبت له شفاعتي مثلا، بل قال في عموم القبور: زور القبور فإن تذكر الآخرة. فمن رام يزور قبر النبي ليغفر له مثلا فهو مبتدع، بل ينوي عند زيارة قبر النبي أن يتذكر الآخرة، لأنه ما قال إلا قبري فزوروه لشفاعتي، قال زوروا القبور ودخل فيها قبره. من أجل ذلك كره مالك أن تخصص الكلام فتقول زرت قبر النبي، ليش؟ ما في مزية خاصة. نعم إن كنت في المسجد، فقد جاء عن ابن عمر أنه كان يمر بالقبر يقول السلام على رسول الله بكر وعمر، لكن هل هذه أفضلية؟ لو كانت أفضلية لثبتت عن كبار صحابة رسول رب البرية صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي فعل كفعل ابن عمر أنه كان إذا جاء من سفر خصص النبي بزيارة وسلم عليه. قال عبيد الله راوي الحديث عن ابن عمر: ولم يفعل ذلك إلا ابن عمر، وابن عمر كان له اجتهادات، يغسل داخل عينيه أحيانا، يغسل رجله 7 مرات ثبت عنه هذا، يغسل داخل السرة، كان يغسل داخل عينيه في الوضوء حتى عمي قيل. الأصل الأخذ بفتواه وقوله لأنه صحابي وعالم جليل، إلا إذا هجر السلف عمله وجاءت مقاصد الشريعة تدل على هجران هذا العمل فإنه يكون الأمر مع كبار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ويترك من فرد به كتغسيل داخل عينيه وكغسل رجله 7 مرات رضي الله عنه في اجتهاد ترجح عنده، لا يتابع عليه لأن أمرنا باتباع النبي في الأصل صلى الله عليه وسلم. أما أن يذهب الرجل قاصدا قبر النبي ليزوره فهذا شد للرحال وهو بدعة اتفاق علماء السنة، لا تشد الرحال لثلاث، ما قال قبري، قال مسجد الحرام ومسجدي هذا. كذلك ليلة القدر مع شرفها، فلم يثبت أن النبي أمر أمته أن يخصصوها بعمرة، وأن العمرة فيها تعدل 5 عمرات أو 10، أو أنها أفضل من عمرة رمضان عموما أن تكون بليلة القدر، ولو كان خير لدلنا عليها، وذلك أنه قد خرج الشافعي في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت من خير يقربكم من الله ويباعدكم من النار إلا دللتكم عليه صلى الله عليه وسلم، ولم يدلنا على الاعتمار. فتفعل العبادات التي من شأنها أن تفعل كل ليلة أصلا، ويضاف إليها ما كان النبي يفعله والسلف الصالح. فإذا غربت شمس تلك الليلة مثلا ينتبه العبد أنها ليلة مباركة، يعني قد تكون تلك الليلة في العشر، فيبدأ يردد وراء الأذان ويذكر الذكر بعد الأذان ويدعو بين الأذان والإقامة، يفعل الأشياء الواردة في طول السنة، لأن العمل فيها خير من العمل في 83 سنة. فيدعو بين الأذان والإقامة، يكون في الصف الأول في المسجد، كل هذه أعمال صالحة في تلك الليلة. يبتعد عن المكروهات مثل اتخاذ المسجد مقيل ومتنزه وللحديث، كان يتواعد في تلك الليلة ليلة 27 ليلة 28 في الليلة الفاضلة يتواعدون عشان يسولفون ويسمرون ساعة، والمسجد ما اتخذ مكان الحديث كيف والمسجد الحرام. نعم، وقد جاء بعض الحديث التي في ذم ذلك، وأن أناس يعني يكونون عزين في المسجد أو حلق يذكرون الدنيا، نسأل الله العافية. فيبتعد عن المكروهات في تلك الليلة، لأن ترك المكروه يعتبر ثواب، ومن المكروه اتخاذ المسجد في غير ما بني له، كما نشهد المسجد الحرام تجدهم حلق يذكرون أمور تتعلق بالدنيا والعيد ويتركون العبادة. إذا اجتمعوا عارضا رأى هذا لا يخلوا حديثهم من ذكر الدين من ذكر الآخرة، فينبغي ينبه الناس لا يتخذ يضيع الإنسان وقته ويتخذ تلك الليلة منتنزه بكثرة الكلام وقيل وقال فيضيع عليه الثواب ويقسو قلبه لما بعد ذلك المجلس. أن كثرة الكلام تقسي القلب، فإذا تكلم كثيرا في المجلس في نفس المسجد الحرام خاصة فإنه يأتي ليخشع في صلاة الوتر أو صلاة القيام فلا يجد في نفسه قوة للخشوع، لأنه أكثر الكلام بغير ذكر الله، وهذا في قسوة القلب. فعليه أن ينتبه العبد لهذه القضية في تلك الليلة ويحمي نفسه وقلبه من القسوة حتى يقبل على الله ويتخذ جميع التدابير التي تؤهله لقيام تلك الليلة وأعطاها حقها. ولا شك أنها منة الله العظيمة على هذه الأمة التي لا توازيها منة ولا يقابلها عمل يشكر الله عليه في مقابلها مهما فعل عبد، لأنها تساوي 1000 شهر، يعني عبادة 83 سنة أكثر أفضل، مو تساوي أفضل خير من 1000 شهر خير. ولذلك حذر النبي من هذا، حذر مثلا لعله يتضمن تحذيره من ذنب يكون الرجل بسبب محروم من قيامها فيصرف عنه بشؤم ذنبه أو تعطيل حق غيره أو عق والدته أو قطعة رحمه أو تفريطه في واجب أوجبه الله عليه، لأنه قال من حرمها فقد حرم، فليحذر أسباب حرمانها. فقد خرج النسائي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاكم رمضان شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مرد الشياطين، فيه ليلة مباركة هي خير من 1000 شهر، شاهد من حرمها فقد حرم. فمن فضائل تلك الليلة أنه ينزل فيها القرآن، من فضائلها تلك الليلة أن الملائكة تنزل فيها، حتى جبريل ينزلون يسلمون عليه على الناس، حتى قيل أن من معانيها القدر من التقدير وقوله فقدر عليه رزقه، لأنه يضيق تضيق فيها الأرض الملائكة أو ضيق فيها العلم فلم يعلم متى هي ويعينها إلا الله جل في علاه. فتكون الملائكة في تلك الليلة، وهذا لعله سبب ما ذكره بعض محدثي فقهاء الحديث، أنه يكفي أنك من علاماتها تجد شعور إن كنت مؤمن مخلص مقبل على ربك، شعور لا ينتابك لا يشبه كل السنة، تأتيك فتوحات وانشراح، ترى في نفسك أنك دخلت في ليلة لا تشبه ليالي الدنيا كلها طوال السنة. فقد يكون هذا من فتح فتحه الله عليك بسبب إقبالك وإخلاصك على ربك، والله شكور. فمن إذا رأى العبد قد فعل جميع التدابير الإقبال عليها، راح اشترى لي أشياء لأولاده، أشياء العيد قبل أن تدخل هذه 10 الأواخر في شعبان، أو فعل كل التدابير، قرر تحسب إجازته حتى يعتكف، صار يراود رئيس الشركة يقول في لي إجازة أعطوني إجازة ولو من غير راتب، المهم يعلم الله منه كل التدابير لقيامها، يجازيه سبحانه بجائزة عظيمة، وهي أن قد يفتح عليه متى هي فيتحرك فيها بالدعاء لسانه ويقبل قلبه ما لا يقبل على غيرها، جزاء أو عطاء من ربك لأجل أنه أخلص في طلبها، فما ضيعه الرب، فإن الله لا يضيع أجر إيش أجر العاملين ولا يضيع أجر المحسنين. أما الذي جعلها كغيرها فهذا الذي سيذوق الحسرة يوم يرى أصحابه الذي كان يسلم عليهم في المسجد، أصحابه في حلقة العلم وأصحابه في العمل، يتراءى معهم إن كان عين لهم كما يرى أحدنا اليوم الكوكب الدري فوقه من الأعمال الفاضلة التي فعلها في مثل هذه الليلة المباركة مثلا وغيرها. ويمنة الله لأن ورحمته، لأن الله قيل رأى أن أعمار هذه الأمة قصيرة كما جاء في موطأ مالك في الخبر أو في الأثر. فكان الواحد يعني من قبلنا يعيش 1500 سنة، فبعث نوح بن 450 سنة ومكث في قومه 1050، يعيش إلى 1500 سنة الرجل من كان قبلنا، فتناقص العمر حتى صار إلى 60، من 60 إلى 70، وكان الرجل يعمر في العبادة. وحيث أن هذه الأمة أفضل الأمم، فكيف صنع الله بهذه الأمة منة حتى يأتون بعبادات وكيفيات فيها أو مضاعفات خير ممن سبقهم، وهي أمة مرحومة، هم نصف أهل الجنة، فيهم أفضل الأنبياء، فيهم أفضل الكتب أنزل، فشرع لهم ليلة القدر قيامها خير من 1000 شهر تعويضا ليش؟ لما فاتهم من الأعمار الطويلة، لما فاتهم من الأعمار الطويلة التي كانت في من كان قبلنا. وذلك جاء خيركم من طال عمره وحسن عمله، فاللهم بلغنا هذه الليلة وفقنا للقيام فيها على أتم وجه تحبه وترضاه مخلصين لك الدين، بلغنا شرفها والعمل بمقتضى ما جاء فيها من فضائل، لا تحرمنا بذنوبنا بركتها يا ربنا، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ومن فضلها ما رواه البخاري في أول حديث، اقرأ
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه وإنما حفظ من الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه سليمان بن كثير عن الزهري.
نعم، وهذا الحديث في فضل ليلة القدر، حيث أن الرب من رحمته سبحانه أنه كافأ من يقومها بجائزة حتى يقومها الناس أن يغفر لمن قامها، فبالتالي من نظر إلى هذه الجائزة وأنه يغفر له فسيقومها إيمانا واحتسابا فيغفر له وزيادة. ما هي الزيادة؟ يغفر له وزيادة فضل، ما هي؟ أن أصل العمل الذي من آثاره المغفرة يضاعف حتى يكون خير من 1000 شهر 83 سنة، فجعل له جائزة أن يغفر له. ذهب بعض العلماء كالنابلسي، وليس هذا اللي يسمى راتب، هذا عنده تصوف وعنده، لا من قال المتأخرين، أن تغفر له حتى الكبائر لعموم الحديث، تغفر له حتى الكبائر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا تصديق باستحباب إيش؟ باستحباب قيامها، وأنه يغفر، نعم باستحباب قيامها يصدق بذلك. واحتسابا احتسب ثوابها، أي طلبه طلبا لثوابها، وأنها خير من ألف شهر، فصدق بثوابها وفضائلها الواردة فيها، وأيضا احتسبها فقامها طلبا لله لثواب الله. قال بعض العلماء وبعضهم يتشهى طوال السنة أن يقوم ليلة القدر لدنيا، وهو أن يحدث الناس أنه صادفه وأنه رأى أنوار إلى آخره، فهذا ما له في الآخرة من خلاق. قال الله تعالى ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وذكر لها علامات على كل حال، منها ما رواه مسلم في صحيح: تذاكروا ليلة القدر فقال أيكم رأى القمر ليلتها، يعني كالشق جفنة، يعني قصعة، فالقمر فيها يكون هكذا، وهي كما قال الله تعالى سلام سالمة من كل الشرور حتى مطلع الفجر، هي من الغروب إلى من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، وليس بعد العشاء، لأنها تسمى ليلة من بعد الغروب عند العرب، فهي تبدأ من بعد الغروب، فمن صلى العشاء مثلا تلك الليلة وصلى المغرب فقد أتى حظه منها أو جاءه حظه من تلك الليلة. قيل لا حارة ولا باردة، ليلة بلجة لا يرمى فيها بشهب أو بشهاب، لا تنهق فيها الحمير ولا تنبح الكلاب، عظيم ثوابها كثير أجرها، فعلى المسلم أن يتحراها. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر.
نعم. باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر. التماسها في السبع الأواخر هو من جهة تأكيد الشارع، ليس من باب أنها لا تكون في السبع الأواخر، لكن التأكيد، فهي في السبع آكد منها في العشر عموما، ولذلك قال النبي التمسوها في السبع الأواخر. تبدأ من كم السبع الأواخر؟ لا بد يكون من بيقين، لأنه قد يكون 29، إذن اليقين 23، لأنه إذا كانت ليلة إذا كانت كامل إذا كان ناقص فلعل الإنسان يجتهد 23 ما لا يجتهد فيما كان قبل. أن رجال من أصحاب النبي أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، وهذا حينئذ قيل أنه يدل على الاعتبار بالرؤية والاستئناس في الأمر الوجودي ما لم تخالف الشريعة. لكن هل يبنى على الرؤية حكم شرعي؟ هل يبنى على التواطؤ في الرؤية حكم شرعي؟ لأن الشريعة كملت. فمن جهل جهيمان ومن معه من الخوارج الذين خرجوا في الحرم وزعموا أنهم طلبة حديث وأن تلاعب بهم من طريق هذا الحديث، فلم يفسروه تفسير السلف، ولم يركنوا في تفسيره وتأويل ركن وثيق، فأرى الشيطان ذا في الكويت منهم وذا في الرياض أو في الخفجي أو ذا وذا أن المهدي المنتظر فلان، فأعلن فيهم أنهم ما دام أن رؤياكم تواطعت خلاص، ولكأن المتكلم رسول الله، هذا في عهد النبي هو الذي يحكم أن تواطؤ الرؤيا معناها تشريع، أما أنتم فليس لكم ذلك، هذا من جهلكم. فقاسوا أنفسهم على ما قاله النبي لما تواطؤ رؤيتهم، قال إذن التمسوا، وبنى على ذلك. من الباني؟ رسول يوحى إليه من الله، أنتم ما أنتم جهلة، قد كمل التشريع فليس لكم إلا الاتباع. من أجل ذلك قال صاحب المجموع من رأى، بل نقول من تواطأت، من رأى النبي يقول غدا رمضان لا يجوز اعتماد الرؤية حتى يرى الهلال، لأن الله ما تعبدنا بالرؤى، تعبدنا بإيش؟ بالإسناد. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك فوسواس الشياطين. فما تعبدنا الله بالرؤى، وينبغي التنبيه على ذلك في مثل هذه الشروحات حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. نعم اقرأ.
وقال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد وكان لي صديقا فقال اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة 20 فخطبنا وقال إني أريد ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته.
نعم. خرج بسنده في التماس ليلة القدر في السبع الأواخر. سألت أبا سعيد، هذا من قائل؟ أبو سلمة. سألت أبا سعيد وكان لي صديقا، فيه مشروعية اتخاذ الصديق، فقوله كان لي صديق يدل على ميزة أخص من قوله كان لي أخ في الله أو فلان أخي في الله، فإن الصديق من يختاره المرء يأوي إليه يسامره يجالسه يذهب ويجيء معه ويتكلمان في أمور قد تكون خاصة بينهما. نعم، فهذا فيه مشروعية اتخاذ الصديق، وأنه لا يشترط أن كل المؤمنين يكون أصدقائك، هذا خطأ، لأنه لم يفعل ذلك النبي نفسه. ألم يقل الرواة دخل أبو بكر وعمر والنبي، خرج أبو بكر وعمر، ما كان الصحابة كلهم أصدقاء للنبي. فإذا لا يقول إنسان فلان ما له إلا 3 أصدقاء تارك 700 شخص ما يصادق إلا 3، هذا أمر يرجع إلى التناسب والتفرغ وهو أحوال، فلا ينبغي التدريب فيه والتضييق. فقال اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله أوصى بهذا الصديق، إذا صار لك صديق في الحضر أن تسأل عنه وتتفقده، نعم، لوجه الله، كما قال الله تعالى والصاحب بالجنب، قيل صديق الحضر، فله مزية في التفقد أكثر من مجموع الناس إذا غاب أو مرض، لأن الله أوصى به على قول المفسرين، قيل صديق المهنة أو زمير المهنة، وقيل الصديق في الحضر أو الصاحب في الحضر. اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة 20 فخطبنا وقال إني رأيت أو أريت ليلة القدر ثم نسيتها، فيه أن النبي لم يكن يعرف تعيينها، لأنه انتهى أمره إلى إيش إن قال أنسيتها. وقد جاء في حديث يبين سبب الإنشاء هذا، وهو حديث البخاري أيضا قال خرجت لأنبئكم متى ليلة القدر، خلاص خرج يقول في ليلة كذا، سبحان الله، فتلاحى رجلان ارتفعت أصواتهم في المسجد في خصومة بينهم فرفعت، وهذا فيه شؤم المخاصمات في المجالس ورفع الأصوات في المساجد، شؤم، سبحان الله، رفعت بركة تلك الليلة أن تعين بسبب الملاحات والخصومة في المسجد وارتفاع الأصوات فيها، الشأن المساجد الأدب وخفض الصوت، خاصة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولعله خير، فيه أن قد تحدث فتنة ويكون من ورائها خير. تلاحى رجلان، هذه فتنة بين الرجلين وارتفعت أصواتهم، قد ويكون وراء ذلك خير، يتميز الحق، كما قال في قصة الإفك لا تحسبوه شرا بل هو خير، فبعد ذلك شرع التثبت من الأمور ومعرفة فضل عائشة وتطهير فراش النبي بآية إلى يوم القيامة وغير ذلك من الفضائل الناجمة عن قصة الإفك. بعد الأذان نكمل. لا إله إلا الله. فقال إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها. أليس هناك ثم حديث لا تقول نسيت، نعم، ولكن قل نسيت. هل النسيان حدث من نفسك أنت؟ ها؟ فإذا قلت نسيت فكأنك نسيت الفعل إيش؟ إلى نفسك، وما في أحد يعني إيه يجلب النسيان لنفسه، يقول فلا أحب قابله نسيت فينسى، لابد أن يكون نسي ولا، ولذلك قال أنسيت. فالتمسوها في 10 الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، هذه علامتها أنه في تلك الليلة يسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف معي فليرجع، هذا على سبيل الاستحباب قوله فليرجع. وما نرى في السماء من قزعة، ليس هناك أي أثر للسحب، سبحان الله، في السماء صح. فجاءت سحابة مطرت حتى سال سقف المسجد، لما سال وتقاطر عليهم؟ أنه كان من جريد. ما الدليل؟ حديثان، الحديث الأول حديث مسلم وأنه جعل سقف المسجد من إيش؟ من جريد. وحديث البخاري معلقا عن عمر قال أبني المسجد كنا الناس من المطر، وحديث الاستسقاء الثالث قال اللهم أغثنا فما نزل، اللهم أغثنا اللهم أغثنا، حديث أنس فما نزل من المنبر إلا والماء يتحادر من لحيته، اللهم صل عليه. قال وكان من جريد النخل وأقيمت الصلاة. هل هذا من علامات القدر المطر؟ يعني ما امطرت يوم 26 قالوا ليلة قدر، ليس من علاماتها، لكن صادف أن تكون تلك الليلة يحدث في هذه العلامة، وليس معناها أن إذا أمطرت يكون ذلك دليل، كما أن لو وافقت ليلة الجمعة لا يكون دليل على ليلة القدر. بعض الناس يتكهن ويتخرص ويظن في الشريعة ظن بلا علم، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، نسأل الله يجعلنا منهم. فجاءت سحابة مطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل وقيمت الصلاة. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد من الطين. أي صلاة أقيمت؟ الفجر. فرؤي النبي رؤية أثر الطين في جبهته، فكانت تلك الليلة هي ليلة القدر. أي نعم، لا يشترط أنها في كل وقت. طيب، اقرأ.
قال البخاري رحمه الله،
والحديث فيه فوائد لا شك هو غيره، وهي أن لم تعين ليلة القدر، إذ أنها لو عينت لاقتصر الناس على تلك الليلة وتركوا ما سواها، فأبهمت حتى يجتهد الناس في العبادة في الليل كلها، فلو عينت بعينها حصل اقتصاد، ولذلك من شعر أنه قامها من علامات سواء الرؤية أو تجلت له أنوار أو غير ذلك من الكرامات، فيكره أن يحدث بذلك كما قال النووي وغيره. ليش؟ لأنه سيزهد الناس في القيام ويؤدي ذلك به للرياء والعجب، وهذا فيه حينئذ نهي عن ما يفعله بعض الناس، يقعد يصور كل يوم الشمس طلعت ولا، ويرسل أصحابه هذه ليلة كذا، الشمس ليلة كذا، الشمس ليلة كذا، طيب هب أنها أنهم كانت كذلك، وش بيسوون؟ يزهدون في العمل بعدها، خلاص ساتتنا يا خسارة. ناهيك عن أنها لا تكون تلك الليلة بعينها، فقد يكون هذا غبار وقتر فحجر. على هذا جدة خاصة من المصانع اللي فيها ودخان السيارات، كل الصبيحة ليلة قدر، كنا ما شفت الشمس تطلع عندنا إلا وأستطيع أنظر فيها من كثرة الغبار والقطر هنا. إذن لابد إنسان أن يكون فقيه، فما يحدث الناس ويرسل لهم. وقد كتبت في هذه رسالة قصيرة وانتشرت، ما أدري هي عندكم أو وضعت في مجلة معرفة الآثار، لكن أرجو استدعائها لأهميتها. فذكرت عدة أوجه أنه لا ينبغي أن يشرع للناس نشر أن الشمس وجدت يوم كذا كذا، فكون النبي ذكر علاماته لكن لم يقل أنشروا ذلك، فيكون العبد في نفسه. نعم، وفيه جواز إطلاق رمضان غير كلمة شهر، لأنه فيه هناك حديث ضعيف لا تقولوا شهر، لا تقولوا رمضان، يعني لابد أن تقولوا شهر. وفيه استعباب في الحديث استعباب الاعتكاف، ومن فضله النبي ما تركه منذ أن علم فضله حتى توفاه الله. وفيه ترجيح الاعتكاف في العشر، وترتب الأحكام على رؤية الأنبياء أو ما يقره الأنبياء، طيب اقرأ.
قال: باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. قال: فيه عبادة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: حدثنا أبو سهيل عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان.
نعم، هذا فيه تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. نعم، قال أن رسول الله قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. البخاري ليس بشرط أن يأتي في الترجمة بكل الأفراد، فقد يكون من مجموع إيش ما ذكر في الباب، أو يشير إلى حديث ليس على شرطه. فهنا ما ذكر إلا العشر الأواخر، هذا يدل أن العشر الأواخر هي آكد من رمضان كله. اقرأ الذي بعده.
وقال: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: حدثنا ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي هي في وسط الشهر، فإذا كان حين يمسي من 20 ليلة تمضي ويستقبل 21 رجع إلى مسكنه ورجع من كان يجاور معه، وأنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها، فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله، ثم قال: كنت أجاور هذه العشر، ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه، وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين، فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت، فوقف المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21، فبصرت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء.
نعم، أرأيت كيف الحديث الثاني قيد مطلق إيش الحديث قبله، الحديث الأول عشر، الثاني الشاهد أينه؟ وابتغوها في كل وتر، فبوب البخاري فقال: تحري ليلة القدر في الوتر من العشر، جمعا من الحديث تحرى ليلة القدر، باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر. في الأول قال تحرى ليلة القدر في الوتر، نعم عفوا، في الأول ذكر الوتر وهو وهم ذكر الوتر، والثاني أيضا ذكر الوتر، فدل ذلك على أنها آكد في الأوتار. قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجاور أي يعتكف في رمضان العشرة في وسط الشهر، فإذا كان حين يمسي من 20 ليلة تمضي واستقبل 21 رجع إلى مسكنه. إذا متى يرجع؟ صبيحة إيش؟ 21. طيب انقل هذا الآن، انقله متى تخرج الآن، انقله لما صار الاعتكاف في العشر الأخيرة صبيحة العيد، يصلي العيد ويخرج. طيب ويستقبل، نعم، قال: وأنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها، فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله، ثم قال: كنت أجاور هذه الليلة العشر، فيه تسمى الاعتكاف مجاورة هذه العشر، ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليلبث في معتكفه، وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وسبب ذلك ما تقدم من أنه تلاحى رجلان فرفعت ونسيها النبي، ولعل في ذلك خير الأمة، وهو أنه لو عينها لتكاسل الناس عن غيرها وزهدوا، لكن لمن أبهمها كان ذلك أنشط لهم وأقبل العبادة في سائر العشر. هل هناك أمثلة على هذا؟ إبهامه سبحانه 99 اسم الذي من أحصاها دخل الجنة من أسماء الله، أبهمها حتى يدرسها الناس كلها من أهل العلم ويتبعهم الناس فيها كلها لعلهم يصيبون 99. إبهامه الساعة المستجابة يوم الجمعة، هذا حتى يبقوا في عبادة طوال يوم الجمعة لأن فيها ساعة أشار يتقللها، فينبغي أن يدعو طول طوال يوم الجمعة لعلهم يصادفوها. نعم، هذا من الحكمة التي قضى الله بها سبحانه وتعالى، فهو الحكيم العليم جل في علاه. قال: وابتغوها في كل وتر وقد رأيتني أسجد في ماء وطين فاستهلت السماء تلك الليل فامطرت فوقف خر المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليلة 21، فبصرت عيني ونظرت إليه انصرفا من الصبح وجهه ممتلئ طينا وماء. فيها أن الأفضل لمن كان يصلي في البر مثلا ألا يفرش، أن يصلي على أصل الأرض، أن يصلي على أصل الأرض. ومن كان إمام خاصة في هذه المساجد، الحمد لله مسجدنا هذا الله سلم من عدة أشياء، من الآيات ما في آيات معلقة، قد نص بعض فقهائنا والعلامة الشيخ صالح على أنها بدعة، ما في زخارف ملونة كثرة، ما في سجادة خص بها من المسجد، وأحيانا ليس سجادة واحدة، مبالغ الإكرام سجادة وفوقها سجادة يخصصون بها إمام المسجد دون غيره، فلما؟ فالنبي ما خصص بسجادة، سجد على أرض المسجد حتى امتلأ وجهه، هذا يدل على مباشرة السجود على الأرض. نعم، وأنه ما كان يضع إمامته، ما قال ابتلت إمامته، كان يباشر الجبهة في الأرض، فأنت لا تضع الطاقية وانت تسجد كذا، باشر بجبهتك، لأنه رؤية النبي وجهه ممتلأ، ما قال إمامته، فباشر سجود بالأرض، واجعل يديك تسجد على ما سجد جبينك، فلا تلبس قفازين في الصلاة، جبينك يباشر الأرض ويديك تباشر قفازين، تلمس الأرض بالقفازين، باشر يديك كما مر معكم في موطأ مالك في بعض الأثر، ما تباشر جبهتك. نعم، وهذا على سبيل الاستحباب لا الشرطية، أن بعض الشباب متحمسين سمعوا طرف من هذا العلم فقاموا على العامة يجلدونهم بالكلام، أنتم صلاتكم باطلة، أنك تحط الكوفية على جبهتك وتسجد عليها، لا بد تباشر، هذا على سبيل الاستحباب. ينبغي للمسلم إذا ما كان من أهل الضبط للعلم ألا يفتي ولا ينقل فتاوى العلماء، لأنه لا يضبطها حتى يضبط فتاوى العلماء، ما يتخرص فيها ويأول فيها كما شاء، هي سواليف فتاوى العلماء ينبني عليها حلال وحرام، والله كأنه الشيخ سمعته يقول كذا، أظنه ثم يغمز بعينيه، هذا ما يجوز، لا يجوز نقل فتاوى المشايخ بالظن، ما تعرف اسكت خلاص، قل نراجع الشيخ، يقول أظنه قال، فيكون حامي نفسه في زعمه من نارين، ما هما؟ نار نسبته للجهل عند المتلقي عن هذا، قال والله أعطاني شيء على الأقل أظن، ونار الله في زعمه أنه يعني ما قال 100% حتى الله يعذبه، يقول ظننا، ما يدري المسكين هو ورطان، لأنه تكلم بالظن، والعلم لا يسامت الظن، العلم كما قال ابن عبد البر اليقين، قال رب العالمين إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءوا من ربهم الهدى. هذه آية تبين أن العلم ما يؤخذ بالظن إلا إذا كان غالبا، وهذا يحمل عليه فتاوى العلماء إذا سمعتهم يتكلمون بالظن فيقول أظن جاء حديث في هذا، يعني اغلب على ظنه. العالم ما يتكلم إلا بغلبة الظن، ما يتكلم بظن العوام وهو أخو الشك. نعم، اقرأ.
وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوا. وقال حدثني محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى.
نعم، اقتصر في قوله التمس كما قال ابن حجر على هذا اللفظ من الخبر، وكأنه حال بقيته على الطريق التي بعدها وهي طريق عبد بن هشام، ولفظه تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. قال بعدها عن عائشة بسنده كان رسول الله يجاور أي يعتكف العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. نعم، وكان يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي بعده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامس تبقى. اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال في تاسعة ليلة 29، في سابعة ليلة 27، في خامسة ليلة 25 كما دلت عليه رواية مسلم، في السابعة، في التاسعة، في الخامسة، هكذا بالنص في رواية مسلم. نعم، وسيأتي مزيد من الكلام في الحلقة القادمة إن شاء الله في شرح البخاري. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.